بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في قول صاحب الحدائق قدس الله نفسه أنه يكفي في النصب تقديم غير أمير المؤمنين عليه السلام عليه، وقلنا أن غير المعتقدين بالإمامة ليسوا كلهم مبغضين له، وإن كانوا كلهم يقولون بتقديم غيره عليه. هسا بعض الأخوان أمس قال أنه ورد عندنا في الروايات أن من قدم غيره عليه هو الناصر. هذه الرواية ذكرها ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب مسائل الرجال. شنو هذا كتاب مسائل الرجال؟ مال من؟ المن؟ عن أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام أن محمد ابن علي ابن عيسى كتب إليه يسأله عن الناصب، هل يحتاج أو هل أحتاج على اختلاف النسخ في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ أكثر من هذا أكوش؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب. فإذا أكش وارد عندنا الشكيل، يعني خو صاحب الحداق الحق وياه مثلا الذي يقول يكفي في النصب تقديم غيره عليه في الإمامة، هل يمكن أن يقال بهذه الرواية ويكون الحق مع صاحب الحدائق؟ حتى لو فرضنا أنها صحيحة مو ضعيفة ولم يعمل بها لأصحابها، إذا أكو فد واحد عامل بها أو اثنين، وإلا الأصحاب كلهم على خلافها. فضلا عما هي عليه من الضعف، هذه الرواية لو لم يكن فيها إلا أنها مرسلة فهي كافية في الجواب عنها. محمد بن إدريس، بعض محمود الحمصي غيره يقولون لا يعتمد على تصنيفه، لا مو صحيح. محمد بن إدريس من كبار علمائنا وتصنيفه معتمد، وأنه لا يصح الاعتماد على تصنيفه، من أكابر العلماء ومحققيهم، لكن سنده إلى صاحب كتاب مسائل الرجال ما هو؟ شنو السند ماله؟ لم يذكره. هذه كافي في إرسالها وعدم صحة الاعتماد عليها. من هو هذا صاحب مسائل الرجال؟ افرض عنده سند صحيح، اخر من هو هذا صاحب مسائل الرجال؟ لم يعلم من هو في روايته عنه اولا مرسله، وثانيا لو كانت غير مرسله ومسنده وبسند صحيح فما هو كتاب مسائل الرجال؟ كتاب من؟ أصلا من الصنعة أخوه، إحنا عندنا في الفقه صنعة الفقه، هل من الصنعة بغض النظر عن كل شيء، يعني نغض النظر عما يوجده هذا القول وهو أنهم كل من قدم فهو ناصب من الشرخ الكبير بين المسلمين المأمورون نحن بالمداراة معهم وحضور مجالسهم حضور جماعتهم ما شابه ذلك حفظا لوحدة الصف الذي يكون بين المسلمين عن غض النظر عن هذا كله. هل أنه من الصنعة أن نقول بحجية هذه الرواية الضعيفة وبها نلغي عدة صحاح عن الاعتبار؟ فإذا بنا أنه نعمل بالرواية حتى الضعيفة خلاص صحيحة، ليش إحنا نحاربها ونقدم الضعيفة عليها؟ ليش؟ فهل يمكن أن يقال بحجية هذه الضعيفة من جهة مرسلة والكتاب أيضا ما معلوم لما؟ ولو فرضنا أنها صحيحة فهل يصح أن نسقط بها عدة معتبرات وعدة صحاح مبينة للملاك في الوحدة بين المسلمين وهو الشهادتين؟ بها تحفظ دماؤهم، بها تحل مناكحهم، بها يتحقق التوارث بينهم. هذن نلغيهم لأجل هذه الضعيفة؟ ممكن هاي صنعة الفقه هاي؟ هذا بالنسبة إلى هذا الشيء. ثم بعدين ذكرنا أمس أنه نعم قد يكون قسم من المخالفين غير قليل يبغضون شيعة آل البيت، بس هذا موجود، وموالين آل البيت ويعادونهم. طبعا قلنا أن هذا إنما هو من جهة الذي يريد التفريق بين المسلمين ويوجد بينهم الحروب الذي تطول من سنين 10 سنين حتى في زماننا هذا يوجدون الحروب بينهم لأجل مقاصدهم الشريرة ومنافعهم، وليس وقود هذه الحروب إلا المسلمون نفسهم الذي احنا شفناه في زمان، وليس تمويل هذه الحروب ايضا من بلا من جيوبهم. وما زالوا لحد الان كما قلنا امس يمهدون ويهيئون لمن اراد التفرقة بين المسلمين بالامكانات والفضائيات وما شابه ذلك من الاعلام المضلل للوقيعة بهم، فيقع التناحر بينهم وهو خلاف ما يريده الشارع من وحدة صفهم ومداراتهم الذي قد أمرنا نحن بمداراتهم، حضور جماعاتهم، صلاة خلفهم حفظا للوحدة الصف. هم يردون يمزقون الخب، أخوش من يستجيب لهم، ولكن هؤلاء المستجيبين لهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وليس هم إلا المفسدون. هذا الشيء. هسا ربما يجي فرد واحد ويقول هناك رواية رواها الصدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية ربما همتا صاحب الحدائق هم يستند إليه يقول تقول هاي الرواية ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت العداء، يعني لأنك لا تجد أحدا أو لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا. إمين جبت بأن ناصب الناصب هو ناصب العداء لأهل البيت؟ هذا أنتم أوجدتموه. متأخرون أصحابنا الحاكمون بأن المخالفين مسلمين هو الذي أوجدوا هذا المعنى للنص، وهو أنه من ينصب العداء للأئمة عليهم السلام. هل موجود في الرواية هذا؟ فقد يقال أن هؤلاء هم النصارى، هذول المجموعة من المخالفين الذي لهم عداء مع شيعة أهل البيت. لا من نصب العداء لأهل البيت عليهم السلام، فجعل النصاب هم المبغضين والمعادين لأهل البيت من صنع أصحابنا الحاكمين بإسلام المخالفين، كما صرح بهذا المعنى صاحب الحدث. هذه الرواية يصح أن نستند إليها في تفسير معنى الناصف أو لا يصح؟ فهذه الرواية ضعيفة بكذاب، مو بمجهول، بكذاب. صح أن نعتمد عليه في شرخ هكذا شرخ بين المسلمين؟ ضعيفة بإبراهيم بن إسحاق الذي روى إبراهيم بن إسحاق بهذا العنوان 34 مورد، وهو إبراهيم بن إسحاق بقرينة الراوي والمروي عنه. أكو عدة أشخاص بإبراهيم بن إسحاق. طب هذا من يقول ما اسمه؟ نرجع إلى من يميزه عن غيره. بيش نرجع إلى الراوي والمروي عنه؟ شوف هذا إبراهيم بن إسحاق الذي في هذه الرواية الذي روى عنه هذا الشخص وهو روى عن شخص آخر، من هو؟ وهو بقرينة الراوي والمروي عنه إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي الضعيف. بعد عن الكذاب مرة مجهول، قل من يجي من صح، ما يمكن الاعتماد على الرواية، ما معلوم الرواية الصحيحة. ومرة مضعف، مضعف يعني شنو؟ مضعف في الحديث يعني كذاب، ويمكن أن يكذب. اسمع خل أكمل. الذي ضعفه النجاشي والشيخ، مو أنه ذكره وتعده وهو مجهول مهمل ما نقدر نعتمد على روايته. قال النجاشي: وكان ضعيفا في حديثه متهما. ضعيفا في حديثه عن شيخ الذي يمدح من جهة الرواية من جهة صدقه في الحديث يعتمد عليه، الذي ضعيف عن شنو؟ يعني روايته ليست صادقة. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول: كان ضعيفا في حديثه متهما في دينه. نعم هو الضعيف. شنو الذي الضعيف؟ هو الذي يصدق في حديثه، يعني هو الذي لا يصدق في حديثه. لا يصدق في حديثه يعني شنو؟ لا يصدق في حديثه. المجهول ما نقدر نقول كذاب، ما عندنا دليل على توزيع. أما الضعيف الذي ضعيفا في روايته متهما في دينه، يعني هذا ما يكذب؟ لا يكذب، هذا هو الذي يكذب. وقرينة الراوي والمروي عنه هو أن الأحمر النهاوندي هذا الذي ضعف هو الذي روى عنه محمد بن أحمد كما في هذه الرواية، وهو الأحمد النهاوندي يروي عن عبد الرحمن بن حماد، وعبد الرحمن بن حماد في هذه الرواية هو الموجود. كان يتراوي المروي تعين أنه هذا هو النهاوندي الضعيف. إبراهيم بن إسحاق هذا روى لعله بسبع عناوين، في كل عنوان إلى رواية، إلى عدة روايات، مو رواية، روى بهذه الروايات، بروايات برواية بعنوان إبراهيم بن إسحاق روى 34 مورد، وروى بعناوين أخرى بعنوان إبراهيم بن إسحاق الأحمر 2، وبعنوان إبراهيم بن إسحاق الأحمري 3، وبعنوان إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم 4، وبعنوان إبراهيم بن إسحاق النهاوندي 5، وبعنوان إبراهيم النهاوندي 6، وبعنوان أبي إسحاق النهاوندي. قل عدد روايات هذا، وهو كما عرفت ضعيف لا مجهول. فهل من الصحيح بغض النظر عن كل شيء مما تقدم الذي ذكرناه في تلك الرواية أن يعتمد على كذاب في حديثه الذي هو متحقق أنه ضعيف في حديثه متهما في دينه، ويقال بأن النصب ليس هو النصب العدائي لأهل البيت التي وردت فيه روايات صحيحة؟ شو معنى احنا اللي نعتمد على هاي الضعيفة ونترك ذيك الروية اللي تقول انه معروف بالنصب والعداء لهم؟ صنعة فقه، هاي من صنعة الفقه هذا؟
بالشيخ لماذا نسمي افترض هذا المعاني للشيعة، هذا الذي يعاني بالشيعة ويحب آل محمد، هذا نسمي مسلما؟
هذا شنو؟
الذي يعاني بالشيعة
خب
ولكن يحب آل محمد نسميه مسلما؟
البدو مسلم، هذا المسلم هذا الذي شهد الشهادتين، إذا كان ناصبي بلي، إذا كان خارجي بلي لا، أما إذا لم يكن منهم
هذا الفرد الذي يحب آل محمد ويعاند كل الشيعة نسميه مسلما؟
يعني عاند كل الشيعة، يعني أكو عندنا ما يدل على كفره حتى نقول هذا كافر؟
هاي الروايات ماذا يقول؟
هاي الروايات تقول كل من افتهمت شو تقول، كل من يتشهد الشهادتين محكوم بالإسلام، خرج منه الناصب والخارجي، هذا ناصب؟ إذا تعتمد على هذه الرواية ناصب بني.
أقل تقدير بهذه الرواية ما يحتمل أنه ناصب؟
يحتمل شيء مجرد الاحتمال عن الحقوق بالكفر؟
يعني
أقول هاي الرواية ضعيفة، هاي الرواية لا يصح الاعتماد عليها. شلون نقول بأن هذا كافر؟ سهلة يعني مثل هذول اللي بعضهم يكفرون الشيعة مثل هذول يصير؟ لو أكو عندنا موازين
شفنا هوهم عداوته من الشيعة،
عداوته خلي معنى عداءه لنا، معنى عداءه لنا يعني أنه كافر. أقول تقول عداء إلى خو عداء إلى واحد عدو إليك يعني كافر؟ هذا أقول عدا، أكو عندنا دليل على أن المتشهد لشهادتين إلى عادة غير الأئمة عليهم السلام عندنا محكوم بالكفر، أكو عندنا دليل أن نحكم بالكفر؟ أنا مجرد أنه نهوى شيء ونحكم بالكفر يصير مثل ذولا الذين لا قيمة لكلامهم. شنو؟
بشرطها وشروطها وأنا من شروطها.
وأنا من شروطه يعني الموالاة. خو شنو شنو هاي الرواية وين واردة؟ من دخل حصني أمن من عذابي، أما أنا هذا ليس بمسلم. أقول ليس بمسلم يعادي، إحنا ما قلنا يقتل، الذي يقتل بل حكم القتل، أما أنا هم ليس بمسلم، هم لا ليس بمسلم لا حكم القتل، أما ليس بمسلم. والحال أن الملاك في الإسلام الذي أروه لنا الأئمة سلام الله عليهم الشهادتين بها يحفظ الدماء. أقول وقت الذي نقول بأن هذا كافر يعني دمه حلال،
بالشهادتين يحفظ الدم. شنو؟ ما افتهم شو تقول.
خب
هذا مسلم لانه انت شهد الشهادتين. شنو؟ مسلم الشارع حكم عليه بالإسلام. انت لا تقول، مو لازم انت تقول. شنو تقول؟ الشارع حكم عليه بالإسلام، يقول به تحقن الدماء، بها تصح المواريث. يعني شنو؟ شنو؟ انا ما اقول، لا تقول. اقول الشارع حكم عليهم بانهم مسلمين. هذا الصحاح يا مو صحاح، يا روايه ضعيفه احنا نتمسك فيها في مقابل هذه الروايه الصحيحه. كافي كافي كافي. متحقق ضعف هذا النهاوندي ومتهما في دينه، ونقول بأنه نعتمد على هذه الرواية، ونقول بأن معنى النصب إنما هو من نصب أصحابنا، هو إن معنى النصب وهو العداء لأهل البيت من جعل أصحابنا المتأخرين الذين حكموا بالإسلام. هذا يمكن؟ هاي صنعات الفقه هالشكل؟ والحال أنه من نصب العداء للأهل البيت مذكور في الصحاح، صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة. هديش نتركها نجي نتمسك بها. يعني الذي يقول بحجية الرواية الضعيفة يقول بكذب الرواية الصحيحة؟ وليش ترجع هذه الضعيفة على تلك الصحيحة؟ هذا تمام الكلام في بحث الكفاءة. بقى عندنا أن البيك ما هو الملاك فيها؟ شنو الملاك في البك؟ يتعرض لها الماتين صاحب العروة قدس الله نفسه في مسألة مستقلة، ويقول إذا ذهبت بكارة البكر بغير الوطء من وثبة ونحوها، وثبة طفرت طفرة وبالت بكارتها، حادث صار ذهبت بكارتها، حادث اصطدام ما شابه ذلك، فحكمها حكم البكر، مو بس الباكر الذي لم توطأ بكر، هذه همات بكر وإن زالت بكارتها. هذا طبعا صحيح. بقى عندنا من زالت بكارتها بالزنا أو الشبهة فهل حكمها حكم البكر؟ باكر هذه الماتن يستشكل يقول فيه إشكال، ولا يبعد الإلحاق بالبكر بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج. اللي ما متزوجة لا يبعد الإلحاق. البكر شنو هي؟ الذي لم تتزوج. وهي الزانية طول عمرها مثلا أو ما شابه هذا، هذه شنو؟ ملحوقة بالبكر، حكمها حكم البكر لم تتزوج. هذا الماتن. وأما إذا ذهبت بكارتها بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال، لا يبعد الإلحاق بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج. وعليه فإذا تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر قبل أن يدخل بها. كأنه شنو؟ كأنه الذي تتزوج ويدخل بها. هذا الرأي الذي يذكره هو، ثم بعدين يقول ومراعاة الاحتياط أولى. الروايات التي ورد على كثرتها فيها عنوان البكر وعنوان الثيب، أما من هي البكر ومن هي الثيب ما ورد في ذلك الشيء. المحتمل في معنى البكر والثيب ثلاث احتمالات، أو بعضهم ذكر أربعة بعضهم ذكر خمس احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون معنى البكر من بقيت عذرتها غشاء البكارة ولم تزل بأي سبب، بأي سبب لم تزل، وأما إذا زالت بالطفرة أو الوثبة أو الحادث أو ما شابه ذلك لا ليس ببك. وبالثيب من زالت عذرتها بأي سبب، بالطفرة بالحادث ما شابه ذلك. المراد هو هذا، هذا الاحتمال احتمال لم نجد به قائل. لم نرى من يقول أن معنى البكر ذلك أنه من زالت عذرتها، وإذا بقيت عذرتها لا فهي بكر، زالت عذرتها بأي شيء. والذي بقيت عذرتها أيضا بأي شيء، هذا الاحتمال الأول بما أنه فقط احتمال ليس هناك قائل به يترك. مسلم أن الذي زالت عذرتها بالطفرة أو بالحادث أو ما شابه بذلك، ما شابه ذلك تقدم عن الماتن أنه هذه بكر، حكم البكر. يعني البكر ليس مربوط بغشاء البكارة، متى ما وجد فهي بكر، متى ما لم يوجد فهي ليست بكر بأي سبب كان. الاحتمال الثاني الذي يحتمل في معنى البكر أن المراد بالبكر من لم تتزوج، وبالثيب من تزوجت وإن لم يدخل بها، مثل ما الماتن يقول. المراد من لم تتزوج، الذي تزوجت حتى يوم ما دخل بها زوجها، هذه شنو أصبحت ثيبا، زال عنها حكم البكر. الثاني أن المراد بالبكر من لم تتزوج، وبالثيب من تزوجت وإن لم يدخل بها زوجها كما اختاره الماتين. هذا المعنى الثاني الذي ذهب إليه قائل وهو الماتين. الثالث أن يكون المراد بالبكر من لم يدخل بها، فكل من دخل بها سواء كان الدخول عن تزويج أو عن شبهة أو زنا فهي ثيب، وأما التي زالت عذرتها بالطفرة أو بالحادث فهذه ليست بثيب. أن يكون المراد بالبكر من لم يدخل بها، بعبارتنا إحنا المستعملة المتعارفة أنه لم تستعمل هذه المرأة، مثل ما لم تستعمل هذه الأرض، هذه الأرض إذا ما استعملت فهي بكر. يعبرون عنا بالسر مهر بكر، أما إذا استعملت لا لا تكون بكرا. أن يكون المراد من البكر من لم يدخل بها، فكل من دخل بها الدخول بتزويج أو الدخول بشبهة أو الدخول بزنا ونحوه فهي ثيب، وما من لم يدخل بها كان غشاء البكارة موجودا أو لم يكن وقد زال بطفرة ونحوها فهذه بكر لم تستعمل. ها هسه ذني ثلاث احتمالات، الاحتمال الأول ملغى، الاحتمال الثاني الذي ذهب إليه الماتن وهو أنه البكر من لم تتزوج والتي تزوجت فهي ثيب، هذا احتمال، والاحتمال الثالث هذا الذي معناه تعبيرنا ومتعارفنا وباصطلاحنا من لم تستعمل. استعمال ماكو فرق، قبول أو دبر، هذا ما لا فرق فيه. أما إذا استعملت قبولا أو دبرا فهي ليست ببكر، مو بكر يعني مستعملة. هسا ياهو الذي هو ينبغي أن يكون هو المختار من هذه الأقوال الثلاثة، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.